إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال تعالى: فاذكروني أذكركم. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال تعالى في وصف أولي الألباب وأصحاب العقول: الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم. وفي الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. هذا لفظ البخاري. وفي لفظ آخر له عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ربما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا تقرب العبد مني شبرا تقربت منه ذراعا، وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا أو بوعا. وقال معتمر: سمعت أبي قال: سمعت أنساً عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرويه عن ربه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ربما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني يرفعه. ولفظ مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه حيث يذكرني. والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاة، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. أخرجه الترمذي وابن ماجه والحاكم، وهو حديث صحيح، ورواه أحمد بإسناد حسنه الألباني. وعند مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وروى البخاري من طريق أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتكم. قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. قال: فيسألهم ربهم وهو أعلم منهم: ما يقول عبادي؟ قالوا: يقولون: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. قال: فيقول: هل رأوني؟ قال: فيقولون: لا والله ما رأوك. قال: فيقول: وكيف لو رأوني؟ قال: يقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة، وأشد لك تمجيدا وتحميدا، وأكثر لك تسبيحا. قال: يقول: فما يسألوني؟ يقولون: يسألونك الجنة. قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا ربي ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو أنهم رأوها؟ قال: يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا، وأشد لها طلبا، وأعظم فيها رغبة. قال: فمما يتعوذون؟ قال: يقولون: من النار. قال: يقول: هل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا ربي ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرارا، وأشد لها مخافة. قال: فيقول: فأشهدكم أني قد غفرت لهم. قال: يقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. قال: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. ولفظ مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلا يتتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم، وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا، فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء. قال: فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم: من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عباد لك في الأرض، يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. قال: وماذا يسألوني؟ قالوا: يسألونك جنتك. قال: وهل رأوا جنتي؟ قالوا: لا أي رب. قال: فكيف لو رأوا جنتي؟ قالوا: ويستجيرونك. قال: ومما يستجيرونني؟ قالوا: من نارك يا رب. قال: وهل رأوا ناري؟ قالوا: لا. قال: فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا: ويستغفرونك. قال: فيقول: قد غفرت لهم، فأعطيتهم ما سألوا، وأجرتهم مما استجاروا. قال: فيقولون: رب فيهم فلان عبد خطاء، إنما مر فجلس معهم. قال: فيقول: وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وعن الأغر أبي مسلم أنه قال: أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أنهما شهدا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله لا يريدون بذلك إلا وجهه إلا ناداهم مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. رواه أحمد وأبو يعلى والضياء في المختارة وحسنه، وحسنه لغيره الألباني. وعن سهل بن الحنظلية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله عز وجل فيه فيقومون حتى يقال لهم قوموا قد غفر الله لكم ذنوبكم وبدلت سيئاتكم حسنات. أخرجه الطبراني في الكبير وصححه لغيره الألباني. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. أخرجه أحمد والترمذي وأبو يعلى والبيهقي في الشعب، وحسنه الألباني. والآيات والأحاديث في فضل الذكر كثيرة جدا. وقد ذكر العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين أن الذكر ورد في القرآن المجيد على 10 أوجه، ودلل على ذلك فقال: ما ملخصه؟ الأول: الأمر بالذكر مطلقا ومقيدا، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. الثاني: النهي عن ضده من الغفلة والنسيان، كقوله تعالى: ولا تكن من الغافلين. الثالث: تعليق الفلاح بكثرته واستدامته، كقوله تعالى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الرابع: الثناء على أهله والجزاء على ذلك، كقوله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الخامس: الإخبار عن خسران من لها عنه بغيره، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. السادس: أن الله جعل ذكره لهم جزاء لذكرهم له، فقال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. السابع: الإخبار أن ذكر الله أكبر من كل شيء، كقوله تعالى: ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الثامن: أنه جعله خاتمة الأعمال الصالحة كما كان مفتاحها، قال الله جل وعلا في شأن الصيام: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وفي شأن الحج قال جل شأنه: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وفي شأن الصلاة قال جل وعلا: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وفي شأن صلاة الجمعة قال عز وجل: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. التاسع: الإخبار عن أهل الذكر أنهم أهل الانتفاع بآياته، قال الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار. العاشر: أن ذكر الله هو قرين الأعمال الصالحة وروحها، فمتى عدمته كانت كالجسد بلا روح. قال تعالى في شأن الصلاة: وأقم الصلاة لذكري. وفي الجهاد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وفوائد الذكر وثمراته ومنافعه في الدين والدنيا والآخرة كثيرة جدا، ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى منها 73 فائدة، وملخصها على هذا النحو: الذكر يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره، ويرضي الرحمن عز وجل، ويزيل الهم والغم عن القلب، ويجلب للقلب الفرح والسرور والبسط. والذكر يقوي القلب والبدن، وينور الوجه والقلب، ويجلب الرزق، ويكس الذاكر المهابة والحلاوة والندرة. والذكر يورث محبة الله للعبد التي هي روح الإسلام وقطب رحى الدين. والذكر يجلب مراقبة العبد لربه حتى يدخله في باب الإحسان، وهو يورث الإنابة وهي الرجوع إلى الله جل وعلا، فيبقى الله عز وجل مفزعه وملجأه. والذكر يورث قرب الذاكر من ربه، فعلى قدر ذكره لله عز وجل يكون قربه منه. والذكر يفتح الله به للذاكر باباً عظيماً من أبواب المعرفة، ويورث الذكر الذاكرة الهيبة لربه عز وجل وإجلاله لشدة استيلائه على قلبه وحضوره مع ربه جل وعلا. والذكر يورث ذكر الله تعالى للذاكر، ولو لم يكن في الذكر إلا هذه لكفى بها فضلاً وشرفاً، ويجلب حياة القلب. والذكر مثل الماء للسمك، والذكر قوت القلب والروح، فإذا فقده العبد صار بمنزلة الجسم إذا حيل بينه وبين قوته، وهو يورث جلاء القلب من صدئه، وصدأ القلب هو الغفلة والذنب. والذكر يحط الخطايا ويذهبها، فإنه من أعظم الحسنات، والحسنات يذهبن السيئات. والذكر يزيل الوحشة بين العبد وربه عز وجل، فالغفلة وحشة تزول بالذكر. والذكر يذكر به صاحبه حول العرش، وإذا تعرف العبد إلى الله بذكره في الرخاء عرفه الله تعالى في الشدة. والذكر ينجي من عذاب الله تعالى، فما عمل آدمي عملاً أنجى من عذاب الله جل وعلا من ذكر الله تعالى. والذكر سبب لتنزل السكينة وغشيان الرحمة وحفوف الملائكة بالذاكر، وهو يشغل اللسان عن الغيبة والنميمة والكذب والفحش والباطل. ومجالس الذكر مجالس الملائكة، ومجالس اللغو والغفلة مجالس الشياطين. ويسعد الذاكر بذكره، ويسعد به جليسه، وهو المبارك أينما كان. ويؤمن العبد من الحسرة يوم القيامة، فإن كل مجلس لا يذكر الله فيه يكون حسرة على صاحبه. والذكر مع البكاء في الخلوة سبب لإضلال الله العبد في ظله يوم الحر الأكبر. والاشتغال بالذكر سبب لعطاء الله للذاكر أفضل ما يعطي السائلين. والذكر أيسر العبادات وهو من أفضلها، فإن حركة اللسان أخف حركات الجوارح. والذكر غراس الجنة، فالجنة طيبة التربة عذبة الماء، وهي قيعان وغراسها الذكر. والعطاء والفضل الذي يرتب على الذكر لم يرتب على غيره من الأعمال. ودوام ذكر الرب يوجب الأمان من نسيانه الذي هو سبب شقاء العبد. والذكر يسير العبد وهو قاعد في فراشه وفي حال صحته وسقمه وفي حال نعيمه ولذته. والذكر نور للذاكر في الدنيا، ونور له في قبره، ونور له في معاده. والذكر رأس الأمور، فمن فتح له فيه فقد فتح له باب الدخول على الله جل وعلا. وفي القلب خلة وفاقة لا يسدها شيء البتة إلا ذكر الله عز وجل. والذكر يجمع المتفرق، فيجمع ما تفرق على العبد من قلبه وإرادته وهمومه. والذكر ينبه القلب من نومه ويوقظه من سنته. والقلب إذا كان نائما فاتته الأرباح. والذكر شجرة تثمر المعارف وتثمر الأحوال التي شمر إليها السالكون. والذاكر قريب من الله والله معه. وهذه المعية معية خاصة بالقرب والمحبة والنصرة. والذكر يعدل عتق الرقاب ونفقة الأموال والحمل على الخيل في سبيل الله جل وعلا. الذكر رأس الشكر، فما شكر الله تعالى من لم يذكر. أكرم الخلق على الله تعالى من المتقين من لا يزال لسانه رطبا بذكره جل وعلا. وفي القلب قسوة لا يذيبها إلا ذكر الله، فينبغي للعبد أن يداوي قسوة قلبه بذكر ربه جل وعلا. والذكر شفاء القلب ودواؤه، والغفلة مرضه وسقمه. والذكر أصل موالاة الله عز وجل ورأسها، والغفلة أصل معاداته ورأسها. وما استجلبت نعم الله عز وجل ولا استدفعت نقمه بمثل ذكر الله تعالى. والذكر يوجب صلاة الله عز وجل وملائكته على الذاكر. ومن أراد أن يسكن رياض الجنة في الدنيا فليجلس في مجالس الذكر، وهي مجالس الحلال والحرام. كيف تبيع وكيف تشتري وكيف تنكح وكيف تطلق إلى غير ذلك مما يتعلم به المسلم أمور دينه. مجالس الذكر، مجالس الملائكة، ليس لهم من مجالس الدنيا مجلس سوى مجلس يذكر الله تعالى فيه. وأما مجالس الغفلة فهي مجالس الشياطين. إن الله عز وجل يباهي بالذاكرين ملائكته، ومدمن الذكر يدخل الجنة. وجميع الأعمال إنما شرعت إقامة لذكر الله تعالى. وأفضل أهل كل عمل أكثرهم فيه ذكراً لله عز وجل. وإدامة الذكر تنوب عن التطوعات وتقوم مقامها، سواء كانت بدنية أو مالية. وذكر الله جل وعلا من أكبر العون على طاعته، فإنه يحببها إلى العبد ويلذذها له. وذكر الله جل وعلا يسهل الصعبة وييسر العسيرة ويخفف المشاق. وذكر الله تبارك وتعالى يذهب عن القلب مخاوفه كلها، وله تأثير عجيب في حصول الأمن والطمأنينة. والذكر يعطي الذاكر قوة، حتى إنه لا يفعل مع الذكر ما لم يطق فعله بدونه. وعمال الآخرة كلهم في مضمار السباق، والذاكرون هم أسبقهم. والذكر سبب لتصديق الرب جل وعلا عبده، فإنه أخبر عن الله بأوصاف كماله. ودور الجنة إنما تبنى بالذكر، والذكر سد بين العبد وبين جهنم. والملائكة تستغفر للذاكر، والجبال والقفار تتباهى وتستبشر بمن يذكر الله عز وجل عليها. وكثرة ذكر الله تعالى أمان من النفاق، فإن المنافقين قليل الذكر لله جل وعلا. وللذكر من بين الأعمال لذة لا يشبهها شيء. والذكر يكسو الوجه نضرة في الدنيا ونورا في الآخرة. وفي دوام الذكر في الطريق والبيت والحضر والسفر والبقاع تكثير لشهود العبد يوم القيامة. وفي الاشتغال بالذكر اشتغال على الكلام الباطل من الغيبة واللغو. والذكر يطرد الشياطين عن العبد لذكر فوائد وثمرات ومنافع لا تحصى. ومما يدل على ذلك إضافة إلى ما تقدم من الآيات والأحاديث حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فكاد أن يبطئ. فقال له عيسى: إنك قد أمرت بخمس كلمات أن تعمل بهن، وأن تأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فإما أن تبلغهن وإما أن أبلغهن. إني أخشى إن سبقتني أن أعذب أو يخسف بي. قال: فجمع يحيى بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلأ المسجد وقعد على الشرف، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن. أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإن مثل ذلك مثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بورق أو ذهب، فجعل يعمل ويؤدي عمله إلى غير سيده، فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأمركم بالصلاة، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت، فإذا صليتم فلا تلتفتوا، وأمركم بالصيام، فإن مثل ذلك كمثل رجل معه صرة من مسك في عصابة، كلهم يجد ريح المسك، وإن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وأمركم بالصدقة، فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو، فشدوا يديه إلى عنقه، وقربوه ليضربوا عنقه، فقال: هل لكم أن أفتدي نفسي منكم؟ فجعل يفتدي نفسه منهم بالقليل والكثير حتى فك نفسه. وأمركم بذكر الله كثيرا، وإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره، فأتى حصنا حصينا فتحصن فيه. وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وأنا آمركم بخمس، الله أمرني بهن: بالجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله، فإنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربق الإسلام من عنقه إلى أن يرجع، ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثى جهنم. قالوا: يا رسول الله، وإن صام وصلى؟ قال: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. فادعوا المسلمين بما سماهم الله المسلمين المؤمنين عباد الله. أخرجه أحمد والترمذي وابن حبان والحاكم، وصححه ابن حبان والحاكم والألباني وغيرهم. وقد قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وقال تعالى: فاذكروني أذكركم. ومن أجل وأوضح خصائص الذكر الشرعي الشمولية، قال صاحب كتاب: ذكر الله تعالى بين الاتباع والابتداع شمولية الذكر الشرعي من ناحيتين. الناحية الأولى: شمولية الأذكار الشرعية لكل أحوال الإنسان وكل أوقاته، وكفايتها لجميع حاجاته، وإشباعها للجوانب العاطفية والنفسية والروحية لديه، كعاطفته للتعبد وميله إلى كنف يطمئن إليه، وذلك بإشعاره بمعية الله وحمايته، ولأوجاعه وأسقامه ومخاوفه جاءت أذكار الرقى والتعوذ من كل الشر وكل الأشرار، من الإنس كانوا أو الجن. بل إن شمولية الذكر جاءت لأمور الإنسان العارضة من فرح وحزن ومواساة، فقد جاء الذكر الشرعي شاملا لهذه النواحي وتلك الأحوال، شمولية أتت على كل تقلبات الإنسان بين الأزمنة والأمكنة والأحوال. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في ذكره لهذا المعنى: وأما ما يفعله الإنسان في آناء الليل وأطراف النهار من مصالح دينه وبدنه ودنياه، فعامة ذلك يشرع ذكر اسم الله عليه، فيشرع له ذكر اسم الله وحمده على أكله وشربه ولباسه وجماعه لأهله، ودخوله منزله وخروجه منه، ودخوله الخلاء وخروجه منه، وركوبه دابة، ويسمي على ما يذبحه من نسك وغيره، ويشرع له حمد الله على عطاسه، وعند رؤية أهل البلاء في الدين أو الدنيا، وعند التقاء إخوانه وسؤال بعضهم بعضا عن حاله، وعند تجدد ما يحبه الإنسان من النعم واندفاع ما يكرهه من النقم. وأكمل من ذلك أن يحمد الله في السراء والضراء والشدة والرخاء، يحمده على كل حال، ويشرع له دعاء الله عند دخول السوق، وعند سماع أصوات الديكة بالليل، وعند سماع الرعد، وعند نزول المطر، وعند اشتداد هبوب الريح، وعند رؤية الأهلة، وعند رؤية باكورة الثمار. ويشرع أيضاً ذكر الله ودعاؤه عند نزول الكرب وحدوث المصائب الدنيوية، وعند الخروج للسفر، وعند نزول المنازل في السفر، وعند الرجوع من السفر. ويشرع التعوذ بالله عند الغضب، وعند رؤية ما يكرهه في منامه، وعند سماع أصوات الكلاب والحمير بالليل. ويشرع استخارة الله عند العزم على ما يظهر الخيرة فيه، وتجب التوبة إلى الله والاستغفار من الذنوب كلها صغيرها وكبيرها، كما قال جل وعلا: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. فمن حافظ على ذلك لم يزل لسانه رطبا بذكر الله. وشمولية الذكر هذه هي التي حدت بكثير ممن ألفوا في الأذكار إلى تسمية كتبهم بعمل اليوم والليلة، وذلك للتدليل على أنه ليس هناك وقت للمسلم ولا حال في ليل أو نهار لم يأته فيها من هدي الشارع ذكره. فالحمد لله الذي شرع لعباده وسيلة وصلة بينهم وبينه ليس لها انقطاع. وآخر شيء أنت في كل هجعة، وأول شيء أنت حين هبوبي. وإذا شرع الإسلام للمسلم أذكاراً كثيرة مستغرقة كل أوقاته في ليله ونهاره في صباحه ومسائه، فينبغي أن يبقى العبد مرتبطاً في كل لحظة بخالقه، يحتميه من كل شر بحماه، ويتحصن بعظمته وأسمائه، ويستعين به على أمور دينه ودنياه. ولو تصفحنا كتب السنة وقرأنا فيها أبواب الدعاء وجدنا أدعية رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل حال من أحواله وشأن من شؤونه، لا سيما عند الكرب. وهذه هي الناحية الأولى من شمولية الذكر الشرعي، وهي الأهم. فكتاب الله الذي لم يفرط في شيء ما كان ليفرط في ذكر الله ويبقى فيه مساحة لمستزيد، كيف وهو ذاته ذكر؟ فقد سماه الله تعالى ذكرا، فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وصفه الله تعالى بالذكر فقال: وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. وأخبر سبحانه بأن القرآن ذكر له، وذلك في قوله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وبذلك أصبح المعرض عن القرآن معرضا عن ذكر الله سواء بسواء. وسنة سيد الذاكرين لم تبق في ذكر الله لقائل مقالا. ومن هذا المنطلق يكون النقاش مع الذين ضاق بهم الواسع ولم يسعهم الشامل، وأخذوا يتعاطون بالزيادة في دين الله الكامل. الناحية الثانية شمولية الذكر الشرعي لفكر الإنسان وقلبه وجميع جوارحه، وهي تتعلق بأنواع الذكر التي لم يتعرض لها في الناحية الأولى، لأن الكلام هناك لم يشمل غير الحديث عن الذكر اللساني. والذكر معناه في التعريف أنواع، وواضح شمولية الذكر الشرعي للجوارح والقلب والفكر، بحيث يكون الإنسان بكليته في حركاته وسكناته عابداً لله ذاكراً له، امتثالاً لقوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فتفكر الإنسان قبل أن ينطق وقصده قبل أن يعمل، فضلاً عن كل حركة من حركات جوارحه، ومدارسته للعلم ليعلم أين أمر الله ونهيه حتى يأتي أو يذر، وتأمله في أحكام الله وحكمه، كل ذلك عبادة إذا كان مع ذكر الله ولأجله، كما قال جل ذكره: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وشمولية الذكر الشرعي كما شملت وقت المسلم وأحواله، فهي شاملة لفكره وقلبه وجوارحه. وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز الكثير من الآيات التي بيّنت لنا حقيقة يعمى عنها كثير من الخلق، فالكون كله ناطقه وصامته، عاقله وغير عاقله، علويه وسفليه، ذاكر لله مسبح بحمده. ومن أنواع التسبيح باعتبار الفاعل ما وقع في الكتاب والسنة من إسناد التسبيح إلى أصناف الكائنات المختلفة من الحيوانات والنباتات والجمادات، العاقلة وغير العاقلة، والناطقة وغير الناطقة، والنامية والجامدة، وكل ما يصدق عليه أنه شيء مما خلق الله في السماوات أو في الأرض أو ما بينهما من المخلوقات التي لا يحيط بأنواعها ولا يحصي أعدادها إلا الله الخالق القدير الذي أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. قال في كتاب التسبيح: ففي كتاب الله تعالى نحو 13 آية من 11 سورة أسند فيها التسبيح إلى هذه الكائنات، مجملة في بعضها ومفصلة في بعضها الآخر. فأما الآيات التي أسند فيها التسبيح إلى الكائنات مجملة فهي قوله تعالى: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم في أول سورة الحديد، وقوله تعالى: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم في أول الحشر وفي أول الصف، وقوله تعالى: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم كما في الحشر، وقوله تعالى في سورة الجمعة: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، وقوله تعالى في أول التغابن: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وفي هذه الآيات جميعها يخبر الله جل وعلا أن ما في السماوات وما في الأرض سبح له ويسبح له. واللام في قوله لله تحتمل أوجهاً أظهرها أنها للاختصاص، أي أنها تفيد كمال الإرادة من الفاعل المسبح، وكمال الاستحقاق من الله المسبح جل وعلا. ولفظ ما الذي أسند إليه التسبيح في هذه الآيات اسم موصول بمعنى الذي، ويستوي فيه المذكر والمؤنث والمفرد والمثنى والجمع، ويستعمل في غير العاقل غالبا وفي العاقل قليلا. وقد ذكر المفسرون أنه في هذه الآيات متناول للعاقل وغير العاقل بتغليب غير العاقل لكثرته، كما ذكر ذلك الشنقيطي في أضوائه. كما ذكر المفسرون وغيرهم أنه من صيغ العموم، فيكون إسناد التسبيح إليه في هذه الآيات شاملاً لكل شيء في نطاق الأرض والسماوات. فقوله تعالى: ما في السماوات، يعني كل ما في السماوات السبع من الملائكة وغيرهم كالشمس والقمر والنجوم وغير ذلك. وجاء لفظ السماوات مجموعاً في جميع هذه الآيات، لأن المراد الإخبار عن تسبيح سكانها على كثرتهم وتباين مراتبهم، فكان لا بد من جمع محلهم. وقوله جل ذكره: وما في الأرض،
يعني كل ما في الأراضين من الإنس والجن والأنعام والدواب والجبال والأشجار والنبات والبحار وغير ذلك. وكرر ذكر ما مع الأرض في هذه الآيات ما عدا آية سورة الحديد لزيادة التقرير وللتنبيه على استقلال كل من الفريقين ما في السماوات وما في الأرض بالتسبيح. وبالجملة فقد أخبر الله تعالى عن عظمته وجلاله وسعة سلطانه أن جميع ما في السماوات وجميع ما في الأرض من المخلوقات على كثرة عددها واختلاف أنواعها ينزهه عما لا يليق بعظمته وجلاله وسلطانه ويقدسه ويمجده ويوحده ويفرده سبحانه وتعالى سبحانه. وأما الآيات التي أسند فيها التسبيح إلى الكائنات مفصلة فهي قوله تعالى ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، وقوله تعالى ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير، وقوله تعالى وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين، وقوله تعالى في قصة نبيه داود عليه السلام إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، والطير محشورة كل له أواب. وهناك آيتان أخريان أسند فيهما التسبيح إلى الكائنات مجملة ومفصلة، وهما قوله تعالى ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون، والثانية قوله تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه إنه كان حليما غفورا. فجميع الكائنات على اختلاف أنواعها يسبح الله تعالى اختياراً أو تسخيراً تسبيحاً حقيقياً بلسان المقال كما سبق بيانه. وجاء إسناد التسبيح إلى هذه الكائنات في صور مختلفة، فجاء ماضياً في نحو قوله تعالى سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، ومضارعاً في نحو قوله تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وأمرا في نحو قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم، وقوله تعالى يا جبال أوبي معه والطير، ومصدرا في نحو قوله تعالى كل قد علم صلاته وتسبيحه، ليدل ذلك كله على دوام التسبيح واستمراره من هذه الكائنات في جميع الأوقات، وأن التسبيح شأنها في الماضي والحال والمستقبل. فالتسبيح وظيفة مشتركة بين جميع الكائنات، العاقل منها وغير العاقل، الناطق منها وغير الناطق، كل منها يسبح الله تعالى بلغته الخاصة. فلا الإنسان يفهم عن الحيوان والطير والجماد ما يقول ولا كيف يسبح، وكذلك الحيوان والطير والجماد لا يفهم عن الإنسان ما يقول ولا كيف يسبح، بل الكل متوجه بلغته الخاصة إلى خالقه يسبح بحمده، ولا يفقه نوع منها لغة النوع الآخر. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فالكون كله علويه وسفليه، ناطقه وصامته، عاقله وغير عاقله، الكون كله بجماده وحيوانه ونباته بسهوله وجباله وقفاره وبحاره، الكون كله ذاكر لله مسبح بحمده، إلا من غفل من الإنس والجن. فادخل في منظومة الكون الذاكر المسبح بحمد ربه ولا تكن من الغافلين، والله تعالى المستعان عليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل يقول: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيام السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق، ووعدك الحق، وقولك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد حق، والساعة حق. اللهم لك أسلم، وبك آمن، وعليك توكل، وإليك أنب، وبك خاصم، وإليك حاكم. فاغفر لي ما قدمت وما أخر، وما أسررت وما أعلن، أنت إلهي لا إله إلا أنت. النور صفة لله عز وجل، وهذا النور على نوعين: نور حسي ونور معنوي. أما الحسي فهو ما اتصف به من النور العظيم الذي لا يفارق ذات الرب الكريم، وهو على ثلاثة أنواع يضاف إليه، كما قال: وأشرقت الأرض بنور ربها، فإن إشراق الأرض يوم القيامة لا يكون بشمس ولا بقمر، لأن الشمس تكور والقمر يخسف ويذهب نورهما. النوع الثاني إضافة نوره إلى السماوات والأرض: الله نور السماوات والأرض. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن تعدى أن يقول الله نور فقد تعدى إلى غير سبيل المؤمنين، لأن الله لم يكن يسمي نفسه لعباده بما ليس هو به. النوع الثالث قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حجابه النور. وهذا النور لا يعبر عنه إلا بمثل هذه العبارة، لأن جميع المخلوقات لا تثبت أمام نوره في الدنيا، أما أهل الجنة فيعطيهم الله حياة كاملة حتى يتمكنوا من رؤيته ويقوي أبصارهم لذلك. وأما النوع الثاني من النور وهو المعنوي، فهو نور معرفته ومحبته الذي أكرم الله به رسله وأولياءه وأصفياءه. كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الذاكرين يذكر الله تعالى في جميع أحواله، ومن ذلك دعاؤه عند الذهاب إلى المسجد: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن أمامي نورا، ومن خلفي نورا، واجعل في نفسي نورا، وأعظم لي نورا، وعظم لي نورا، واجعل لي نورا، واجعلني نورا، اللهم أعطني نورا، واجعل في عصبي نورا، وفي لحمي نورا، وفي دمي نورا، وفي شعري نورا، وفي بشري نورا، اللهم اجعل لي نورا في قبري، ونورا في عظامي، وزدني نورا، وزدني نورا، وزدني نورا، وهب لي نورا على نور. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو بهذا الدعاء العظيم، ويتوجه إلى الله الكريم بهذا الطلب، يطلبه من ربه جل وعلا كلما خرج من بيته قاصدا المسجد ليؤدي فرض ربه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند ميمونة وهي خالته، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأتى حاجته، فغسل وجهه ويديه، ثم نام، ثم قام، فأتى القربة فأطلق شناقها، ثم توضأ وضوءاً بين وضوءين لم يكثر وقد أبلغ، فصلى، فقمت فتمطيت كراهية أن يرى أني كنت أتقيه، فتوضأت، فقام يصلي، فقمت عن يساره فأخذ بأذني فأدارني عن يمينه، فتتامت صلاته 13 ركعة، ثم الضجعة، فنام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، فآذنه بلال بالصلاة فصلى ولم يتوضأ، وكان يقول في دعائه: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، واجعل لي نورا. قال كريب: وسبع في التابوت، فلقيت رجلا من ولد العباس فحدثني بهن، فذكر عصبي ولحمي ودمي وشعري وبشري، وذكر خصلتين، هذا لفظ البخاري. ولفظ مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت ليلة عند خالتي ميمونة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فأتى حاجته، ثم غسل وجهه ويديه، ثم نام، ثم قام فأتى القربة فأطلق شناقها، ثم توضأ وضوءا بين الوضوءين، ولم يكثر وقد أبلغ، ثم قام فصلى، فقمت فتمطيت كراهية أن يرى أني كنت أنتبه له، فتوضأت، فقام فصلى، فقمت عن يساره فأخذ بيدي فأدارني عن يمينه، فتتامت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل 13 ركعة، ثم اضطجع فنام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، فأتاه بلال فآذنه بالصلاة، فقام فصلى ولم يتوضأ، وكان في دعائه: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، وعظم لي نورا. قال كريب: وسبعا في التابوت، فلقيت بعض ولد العباس فحدثني بهن، فذكر عصبي ولحمي ودمي وشعري وبشري، وذكر خصلتين. وفي لفظ آخر لمسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت في بيت خالتي ميمونة، فبقيت كيف يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فقام فبال، ثم غسل وجهه وكفيه، ثم نام، ثم قام إلى القربة فأطلق شناقها، ثم صب في الجفنة أو القصعة فأكبه بيده عليها، ثم توضأ وضوءاً حسناً بين الوضوءين، ثم قام يصلي، فجئت فقمت إلى جنبه، فقمت عن يساره، قال: فأخذني فأقامني عن يمينه، فتكاملت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 ركعة، ثم نام حتى نفخ، وكنا نعرفه إذا نام بنفخه، ثم خرج إلى الصلاة فصلى، فجعل يقول في صلاته أو في سجوده: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، واجعل لي نورا، أو قال: واجعلني نورا. وفي لفظ لمسلم أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة، واقتص الحديث ولم يذكر غسل الوجه والكفين، غير أنه قال: ثم أتى القربة فحل شناقها، فتوضأ وضوءا بين الوضوءين، ثم أتى فراشه فنام، ثم قام قومة أخرى فأتى القربة فحل شناقها، ثم توضأ وضوءا هو الوضوء، وقال: أعظم لي نورا، ولم يذكر واجعلني نورا. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو ربه جل وعلا بهذا الدعاء العظيم. في لفظ لمسلم أيضا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه رقد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستيقظ، فتسوك وتوضأ وهو يقول: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فقرأ هؤلاء الآيات حتى ختم السورة، ثم قام فصلى ركعتين فأطال فيهما القيام والركوع والسجود، ثم انصرف فنام حتى نفخ، ثم فعل ذلك 3 مرات 6 ركعات، كل ذلك يستاك ويتوضأ ويقرأ هؤلاء الآيات، ثم أوتر ب3، فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من خلفي نورا، ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم أعطني نورا. وأما رواية الترمذي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وإسنادها ضعيف، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليلة حين فرغ من صلاته: اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي، وتجمع بها أمري، وتلم بها شعثي، وتصلح بها غائبي، وترفع بها شاهدي، وتزكي بها عملي، وتلهمني بها رشدي، وترد بها ألفتي، وتعصمني بها من كل سوء. اللهم أعطني إيماناً ويقيناً ليس بعده كفر، ورحمةً أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء، ونزل الشهداء، وعيش السعداء، والنصر على الأعداء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، وإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرني من عذاب السعير، ومن دعوة الثبور، ومن فتنة القبور. اللهم ما قصر عنه رأيي، ولم تبلغه نيتي، ولم تبلغه مسألتي، من خير وعدته أحدا من خلقك، أو خير أنت معطيه أحدا من عبادك، فإني أرغب إليك فيه، وأسألكه برحمتك رب العالمين. اللهم ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد، والجنة يوم الخلود، مع المقربين الشهود، الركع السجود، الموفين بالعهود، إنك رحيم ودود، وإنك تفعل ما تريد. اللهم اجعلنا هادين مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان. اللهم اجعل لي نورا في قلبي، ونورا في قبري، ونورا من بين يدي، ونورا من خلفي، ونورا عن يميني، ونورا عن شمالي، ونورا من فوقي، ونورا من تحتي، ونورا في سمعي، ونورا في بصري، ونورا في شعري، ونورا في بشري، ونورا في لحمي، ونورا في دمي، ونورا في عظامي. اللهم أعظم لي نورا، وأعطني نورا، واجعل لي نورا. سبحان الذي تعطف العز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي المجد والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام. نبينا هو القدوة والأسوة، وسيد الذاكرين والداعين، وقد علم الأمة كيف تذكر وتدعو في جميع الحالات والأحايين، والتزام ما ورد من ذلك هو الخير والفضل العظيم. عن علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك، لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. وإذا ركع قال: اللهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري، ومخي وعظمي وعصبي. وإذا رفع من الركوع قال: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض، وملء ما بينهما، وملء ما شئت من شيء بعد. وإذا سجد قال: اللهم لك سجدت، وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. أخرجه مسلم في صحيح. عباد الله، إن الكون كله ذاكر لله جل وعلا، إن الكون كله مسبح بحمد ربه، ولا يشد عن هذه القاعدة إلا الثقلان من الإنس والجن ممن حرم من أن يكون في منظومة الكون الذاكر المسبح بحمد ربه. فادخل في منظومة هذا الكون العابد لله جل وعلا بذكره وتسبيحه وحمده، ولا تكن من الغافلين، والله جل وعلا يرعاك ويسدد على طريق الحق خطاه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.